الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في كتاب الوصية، وهناك بحث حول إقرار المتوفى قبل وفاته. فحسب روايات الباب، هناك روايات تشك في هذا الإقرار وتشترط في الأخذ به بعض الشروط، بينما هناك روايات عامة. واختلف الفقهاء في توجيه هذا الاختلاف في الروايات. وقبل أن ندخل غمار البحث، نمهد له بتمهيد. التمهيد أن الأدلة الشرعية ابتداء من الإقرار اللي هو سيد الأدلة، واستمرارا مع البينة ومع الشاهد العادل الواحد والياد وسائر الأدلة التي تدل على ثبوت شيء، هذه الأدلة في الحقيقة هل هي تأسيس أم تأكيد؟ بمعنى أنه هاي أدلة عرفية عقلية فطرية، الشرع أمضاها أم لا؟ الشرع أسس هذه الأدلة. نحن نرى أن هذه الأدلة ليست تأسيسا إنما تأكيدا، هي فطرة البشر. والدليل على ذلك أولا كل الشعوب، كل الديانات، كل القوانين في كل مكان في العالم عبر التاريخ هم عندهم أدلة. أكو اختلاف فيما بينهم بسيط، ولكن الإقرار دليل، الشهادة دليل، اليد دليل، وإلى آخره عندهم هاي القوانين أمامك. والشيء الثاني، وجداننا نحن نرى أننا حتى في الأمور غير الشرعية اللي ما لها علاقة بالشرع، نحن في حياتنا نحتاج إلى الأدلة. أين الطريق؟ أين الماء؟ أين الراحة؟ أين العشب؟ أين الكلى؟ أين الكذا؟ هذا شلون نكتشفه؟ بجملة من الأدلة نسأل الناس مثلا فنطمئن بجوابهم، أو نسأل صاحب اليد ونطمئن إلى جوابه، أو نسمع الإقرار إلى آخره. فإذن الشرع إجاء أمضى هذه الأدلة. وإذا اختلفنا في أن حكما ما تأسيس أم تأكيد، فالأصل أنه تأكيد، لأن التأسيس له مؤونة إضافية. إذن هذه أدلة عرفية، من باب أنها أدلة عرفية نحن فيما يرتبط بها أيضا نرجع إلى العرف. يعني مثلا سوق المسلمين حجة، إذا اشتريت فشي من سوق المسلمين شكيت في أنه حلال أو حرام، فهذا حجة. لكن هل هذه الحجية هي حجية ذاتية أو حجية عرفية؟ بمعنى أنه إذا كانت سوق موجودة في بلد أهل ذاك البلد ما عندهم شيء من عندهم، مثلا في دبي مثلا كل أشياء من برا يجيبون، صحيح في بلد مسلم ولكن ليس هناك أي إنتاج للمسلمين في هذا البلد، إنما هم يستوردون من الخارج، هذا هم حجة. أو إذا كان عندك اطمئنان بأن هذه البضاعة جت من بلاد غير مسلمة، هم هذا حجة؟ لا، نشك في حجته. اليد كذلك، اليد حجة، لكن إذا في البلد هجره أهله واستولى عليه السراق والحرامية وكل واحد إجا أخذ بيته وقعد بيه، كل واحد يقول هذا بيتي، ولكن إحنا ندري 90% من القاعدين هم مو أهل البيت، من برا جايين، اليد أيضا حجة هنا؟ لا، لأنه هذه الحجة حجة عرفية، العرف ما يعتمد على اليد ما دام قاعد هو هنا، يقول يده حجة، وجوده وجود شرعي. نحن في باب الإقرار، إقرار حجة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن سؤال، إقرار العقلاء على غيرهم أيضا جائز أم لا؟ إذا علمنا أن إقرار هذا الإنسان ليس على نفسه وإنما على غيره، مريض دا يموت بالمستشفى، معطيه قالين منا لأسبوع أنت عندك فرصة الحياة، وصي وصيتك، أعهد عهدك، فهذا المريض عنده علاقات سيئة بالنسبة إلى ورثته، ويجي أقر بأمواله كلها لهاي الممرضة اللي تمرضه مثلا، هذا إقرار مو حجة. ليش مو إقرار مو حجة؟ لأن هناك سياقات عرفية لا تدل على حجية هذا الإقرار. أحسنتم، الإقرار على الآخرين ليس الإقرار على نفسه. بعض هذا كلام يبدو من صاحب الجواهر أنه إقرار المريض المشرف على الموت في مثل هذه الحالات ليس إقرارا على النفس وإنما إقرار على الآخرين. المرجع الشيرازي الفقيد رحمة الله عليه عنده تعليق على هذا الكلام، يقول كل إقرار الجانب يمس الآخرين، يعني فد واحد يقر بأنه هاي زوجتي، وطبيعي هذا إقرار على نفسه، ولكن في جانب يرتبط بالآخرين أنه واحد آخر ما يقدر يزوجها، هاي واحد أقر هذا ابني، هذا صحيح أنه إقرار على نفسه، ولكن بجانب يمس الآخرين أنه الآخرون كوسائر أولاده يشتركون معه في الإرث، يشترك معهم في الإرث وما أشبه. يقول ماكو إقرار عندنا إلا بجانب يرتبط بالآخرين. هذا كلام المرحوم المرجع الشيرازي الفقيه رحمة الله عليه في كتابه الفقه. نحن هنا نقف لحظة تأمل، يقول هذا غير ذاك، مرة يكون لحاظ الإقرار نفسه وإلى تبعات خارجية، مرة لحاظ الإقرار غيره، يعني يختلف. هذا المريض اللي نايم بالمستشفى وده يموت، لما يقر هذا ماكو إقرار على النفس، هذا واضح الإقرار على الورثة أو إقرار بالنسبة إلى تركته إلى ما يتركه من الأشياء، فهو إقرار على الآخرين. نعم، حتى في قصة الإقرار على الإبن أو إقرار بالزوجة أو إقرار بكذا، إذا اكتشفنا أن لحاظ الإقرار ليس على النفس وإنما لحاظ الإقرار على الغير، نحن لا نقبل إقرار أيضا، فإقرار العقلاء على أنفسهم ما يصدق على مثل هذا الإقرار. فهنا في مسألتنا روايات مختلفة، بعض الفقهاء قالوا هاي الروايات التي وردت في عدم قبول الإقرار تقية، قالوا هذا من باب التقية عدم وجود قبول الإقرار، لأنه الآراء الأخرى أيضا ما يقبلون إقرار المريض في مثل هذه الحالات. بعض الفقهاء مثل صاحب الوسائل، وسائل الشيعة وغيرهم وغيره، يقول بأنه هناك جمع دلالي، ما نحتاج إلى جمع وجهي، جمع الدلالي ما له شنو، أنه هذا الإقرار مشكوك فيه، وإنما لا يؤخذ بالإقرار إذا اتهم هذا الشخص الموصي بأنه إنما يقر على الآخرين وليس على نفسه. أنا مع هذا الرأي. كيف مع هذا الرأي؟ لأنه ندرس الروايات، تعبير الروايات، وتعبير هذه الروايات بذاته يدل على أن عدم قبول الإقرار أو قبول الإقرار إنما يتمحور حول مدى اطمئناننا بهذا الإقرار أو عدم اطمئناننا به، شيء نثق أو ما نثق بهذا الإقرار. السروات نقرأها وشوفوها. فالوجه الذي أفاده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة هو الوجه الصحيح لما واحد يدرس الروايات. أولا ندرس الرواية التي تقول أن الإقرار حج، وهي صحيحة ابن أبي ولاد، حيث جاء في هذه الصحيحة أن هذا الإقرار حجة عموما. بصحيحة أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه، قال: يجوز ذلك. قلت: فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال عليه السلام: جائز. وهذه الرواية سياقها سياق الحالة الطبيعية، أنه المريض إذا قال فلان يطلبني، إذا قال اعطوا فلان بشيء، فنحن نسمع كلامه. هاي الرواية العامة. أما الروايات التي لا فيها دلالة على قبول الإقرار بشرط، فهي الروايات التالية. أولها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له. هنا شرط بالرضا، يعني هو رجال عادل، يعني إذا أنت تثق بكلامه أعطي، معناته إذا ما تثق بكلامه لا تعطي. هذا في الرواية. رواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث الله وهو مريض بدين الله عليه، قال: فلان واحد وهو ذاك من ورثته يطلبني كذا مال، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث. هذا أقل من الثلث، معناته أنه هذا الإقرار مو صحيح، إنما هذا نوع من الوصية يعتبر، ما دام وصية فلا تمضي إلا في الثلث. هذه رواية. رواية أخرى: قلت له رجل يقر لوارث بدين، قال: يجوز إذا كان مليا، أي إذا كان غنيا، معناته أنه بالثلث أيضا، إذا لم يكن مليا فلا يجوز لأنه ليس بغني. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له. فإذن اشتراط أن يكون الميت مرضيا، بمعنى يكون عادلا، ويكون بالتالي رجل مطمئن إليه. فإذا نحن نستطيع أن نقول من خلال دراستنا لمتن الروايات التي تثبت للإقرار، نعرف أن شرط قبول الإقرار هو عدم اتهامه، اتهام الميت بشيء. فالآن نحن أمام قضية أن الجمع الدلالي الذي ذهب إليه الحر العاملي في كتاب الوسائل، وهو أن الإقرار حجة شريطة أن لا يكون الميت متهمان، وأما إذا كان متهما فإقراره ليس بحجة، إلا أن إقراره نعتبره نوع من الوصية إنما تمضى في ثلث ماله إذا كان غنيا، إذا كان الثلث يفي بما يملك. هذه بحث، ويبدو لي أن هذا موضوع واضح من خلال الروايات التي قرأناها. نعم، رواية أبي ولاد عامة بأنه عموما نقبل بالإقرار، ما يفاك مشكلة، لأنه هذا يأتي في سياق قبول كل إقرار. لكن هذا الإقرار اللي مريض وهو متهم يصعب قبوله. مسألة أخرى، إذا أوصى المتوفى بمجموعة وصايا، هذه الوصايا مترتبة أو متناقضة خلينا نقول، فقد نعتقد أن الوصية الثانية نسخت الأولى. يعني بعض الأحيان واحد يكتب وصية، بعد سنة يكتب وصية أخرى، لكن واضح من الوصية الثانية أنها نسخت الأولى، خب نعمل بالثانية. وأما إذا لا، الثانية كانت مكملة الأولى، أو في نفس الوصية فيها مجموعة أشياء، صدقة، حاج، بعض الناس ما شاء الله شهيتهم تنفتح، هو في حياته ما مسوي شيء، لكن وقت اللي يريد يكتب وصية يكتب كل شيء أن يسوون، وهذا جينا يا المقدم يا المؤخر. من الوضوح بمكان أن الوصايا التي ترجع إلى دين مقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية توصون بها أو دين، فالدين قبل كل شيء واضح. والدين قسمان، دين الله ودين عباد الله. دين الله الحج، زكاة، حقوق شرعية، كفارات، نذور، رد المظالم إذا كانت واجبة وما أشبه. أما دين العباد واضح، فلان يطلبني، فلان أنا كسرت جام ماله ومطلوب إله، وفلان وفلان إلى آخره، فهذا دين وذاك أيضا دين، فأيهما مقدم؟ الدين الله مقدم أم دين الناس؟ بعض قالوا دين الله، لأن الله بعد، بعض قالوا لا دين العباد، لأن الله غفار، العباد ويغفرون. احنا ما عندنا دليل واضح بان ايهما مقدم، اذا كان دليل مطمئن اللي نعتمده، والا الاصل والتخير بين دين الله ودين العباد. هذا يعني صح، الحج مو شيء بسيط، يعني الحج ترك فريضه من فرائض الله، مو شيء بسيط هذا. فاذا، وأما فيما يرتبط بحق الله أيضا أقسام، حق ذاتي بعنوان أولي، وحق لا بعنوان ثانوي. حق بعنوان أولي الحج والزكاة والخمس، بعنوان ثانوي مثل النذور والكفارات. أيضا فيما يرتبط بهذا، إحنا ما عندنا دليل على تقديم أحدهما على الآخر، هذا مطلوب ذاك مطلوب. هناك وجوه اعتبارية، لكن هذه الوجوه الاعتبارية لا ترقى إلى مستوى دليل شرعي. أما بعد الديون، الوصايا الأخرى إذا كانت ضمن الثلث فبها ونعمت، إذا لم تكن ضمن الثلث فيعتمد على قبول الورثة وإجازة الورثة، وهذا أيضا فشيء واضح. بس هناك بعض الروايات تتشرف بقراءتها، لا بأس في هذا المجال، منها رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورتان فمن جميع المال، وإن كان تطوعان فمن ثلثه. أي الرواية قرأناها سابقا وواضحة. رواية أخرى يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله، يعني من أصل ماله وليس من الثلث. رواية أخرى سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث. رواية أخرى في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه فقال إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حج الإسلام ولم يترك إلا نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، وإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا. إذا فد واحد مات عنده فلوس حجها ما رايح فلوسه عنده بس ورثة فقراء على التراب قاعدين، الإمام يقول يجوز لهم أن يأكلوا هذا ما يحجون عنه. ليش؟ لأنه الضرورات تبيح المعذورات، هذول عندهم ضرورة في أنه يعيشون. وهذه رواية غريبة إذا أخذناها من دون يعني أن ندخلها في بعد الضرورة، لأنه إذا فقراء خليكم الفقراء يحجون عنه وهم يعطون فلوس الناس يعطون عليهم، بس هذه الروايات واضحة، نحن نعتقد بهذه الرواية ونقول هذا من باب الضرورة، يعني ضرورة وضعهم لا يستدعي. إذا قد يكون الفقراء لكن ما يبدون إيدهم، لا يسألون الناس الحافة، ما يبدوا إيده على هذا وذاك، كسر عليه حرج عليه أنه ليلة الأولى من وفاة صاحبهم يروحون على الناس يطلبون منهم عشان ليلهم وعنده فلوس حج. بس الحج في المستقبل مثلا. في رواية أخرى قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، ثلاث أشياء صدقة حج عتق، فقال ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة. ورواية أخرى مشابهة لهذه الرواية ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل. هذه إذن من حيث العموم ترتيب تنفيذ الوصايا أنه أولا الديون، سواء الديون شرعية أو ديون اجتماعية، ومن ثم سائر الوصايا، وفيما بين هذه الوصايا الوصية بالصدقة والعتق. وفي رأينا كما سبق وأن قلنا فيما بينها الوصية بالصلاة والصيام. الوصية بالصلاة والصيام في رأينا إنما تخرج من الثلث وليس من كل المال. الحج يختلف، الزكاة تختلف، بس هذا لأنه هذا ليس من الديون اللي الأئمة أمروا بها. هذه هو ما صلى لازم أولادي يصلوا، إذا ما عنده أولادي يصلوا عنه خب الله يغفر له إن شاء الله. إذا أوصى يعطى من ثلثه وليس أكثر، والله العليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.